بسم الله الرحمن الرحيم. أين كنا توقفنا في درس الفقه؟ نعم، عند من؟ أين توقفنا؟ ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والمقصود صلاة النافلة. فكم هي تلك الأوقات؟ أوقات الكراهة كم ذكرنا؟ 5 أوقات، 3 وهي أشدها. ما هي تلك الثلاث الأوقات؟ عند طلوع الشمس، وعند الغروب، وعند الزوال. هذا أشد الأوقات الكراهة. فما هي العلة؟ عند طلوع الشمس تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفر، وعند الزوال ما هي العلة؟ شجر جهنم توقد ذلك الوقت، وقت الزوال، وهو وقت الظهيرة، وقت الظهيرة قبل دخول وقت الظهر، عند أن تكون الشمس في كبد السماء. ووقت الغروب لأنه يسجد لها الكفار. فنهى الشر عن التشبه بذلك. والأوقات الأخرى وقتان آخران أيضا منهيان، من بعد صلاة الفجر حتى طلع الشمس، ومن بعد العصر حتى تغرب. من يذكر لنا بعضا من الصلوات ذوات الأسباب التي تصلى حتى في أوقات الكراهة؟ صلاة الجنازة، صلاة الاستخارة، الكسوف أو الخسوف، أحسن، نعم، وصلاة تحية المسجد، وصلاة سنة الوضوء لمن كان ملازما لذلك. فإن هذا مستحب، أن الإنسان كلما توضأ يصلي ركعتين، هذا من المستحبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته. ما هو العمل الذي عملته؟ قال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا صليت، ما كتب لي. فاستفاد أهل العلم من ذلك شرعية واستحباب صلاة ركعتين فأكثر بعد الوضوء، إلا أن يكون وقت كراهة يصلي ركعتين فقط ولا يزيد عليها. وأما في غير أوقات الكراهة، مثلا إذا توضأ في النهار في الضحى يصلي ما شاء الله له، إذا توضأ بعد الظهر يصلي، إذا كذلك أيضا توضأ بعد المغرب يصلي، بعد العشاء يصلي. قال: غفر الله له. والسترة الصحيح عند النظر وجوبها، وجوبها استحبابها للأكثر. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، فاحفظ ما أقول والزمن. هذه المسألة، مسألة السترة، هي مسألتنا الليلة إن شاء الله. يقول: والسترة الصحيح عند النظر وجوبها، يعني مختلف في حكمها. فمن العلماء من يقول أنها مستحبة، ومن العلماء من يقول أنها واجبة. أكثر العلماء على أنها مستحبة، على أن السترة مستحبة. وأيضا هناك علماء كثر يقولون بوجوبها، ولهذا نحن رجحنا هنا، قلنا الوجوب. لماذا؟ سنذكر الأدلة التي جعلتنا نرجح القول بوجوب السترة. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ما يستره. وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب على الأصل إلا لصالح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها، ولم يعلم أنه صلى إلى غير سترة، فملازمته عليه الصلاة والسلام تدل على الوجوب، ولو كانت مستحبة لتركها لبيان عدم الوجوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الأمر ليبين عدم وجوبه، يبين عدم وجوبه. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليل بالناس جماعة فترك، يبين أنه لا يجب، لا وبين ذلك بقوله قال عليه الصلاة والسلام خشيت أن تفرض عليكم، لأنه لو استمر لفرضت، لو استمر لفرضت. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لازم الأمر ولم يكن من خصوصياته دلت ملازمته عليه الصلاة والسلام على ذلك الأمر على أنه واجب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع من يمر بين يدي المصلي ولو بشدة، ولو كان الأمر مستحبا ما أمره أن يدفعه ولو بشدة، لأن الأمر مستحب. والدليل على ذلك ما في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس فاجتاز أحد بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا يدل على الاستحباب، يدل على الوجوب. ولهذا أبو سعيد صلى ذات يوم، انظر كيف طبق الحديث، فأراد شاب أن يجتاز بين يديه فدفع، أولا دفعا يسيرا، التفت الشاب يمينا وشمالا فلم يجد مجالا إلا من بين يدي أبي سعيد، فرجع بقوة ليمر فدفعه حتى أثر في صدره. فذهب ذلك الشاب يشتكي إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعمر بن الخطاب دعا أبا سعيد قال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد، اشتكي منك أوجعته في صدره؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال لا أسألك بينة بعد ذلك. وقوله فليقاتله ليس عند ذلك يعني معناه يجهز عليه حتى يميته، لأن الدفع بقوة في لسان العرب يسمى مقاتلة. في اللغة العربية المقاتلة هي المدافعة وليست هي أن يزهق روحه. ولهذا قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. كيف سيكون الإصلاح وقد اقتتلوا؟ كيف سيصلح وقد اقتتلوا؟ يعني قد كل واحد أزهق روح الآخر، لكن ما زالوا في مدافعة اصلح بينهما. فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي، والمقاتلة المدافعة وليس أن يزهق روحه. ولكن إذا وصل به الحد أنه ما استطاع أن يكفه عن الآخر إلا بقتله فليقاتله. إذا كان الآخر مشهر سلاح ويريد أن يقتل الآخر وليس هناك وسيلة لأن يكفه عن الآخر إلا بقتله، فيجوز هنا أن يقتل من باب دفع الصائل، يسمى في كتاب الفقه دفع الصائل. لكن إذا كان يمكن مثلا أن يضربه، يكزه حتى يلقيه على الأرض، فلا يجوز له أن يتخذ الوسيلة الأعلى ما دام يمكن الوسيلة الأدنى. وإن كان بإمكانه أن يجهز عليه حتى مثلا يكسر قدمه أو ما يقال مثلا يجرحه، فلا يجوز له أنه مثلا يستخدم بالتي هي أكبر أو يضربه بيده. فهذا هو الضابط دقيق جدا. البعض الناس يفهمها فهم عام، فقاتل التي تبغي يعني خذ السلاح وذهب قاتل، لا، قاتل التي تبغي بالتي هي أحسن. الفئة الباغية تقاتل بالمدافعة، فإذا لم يمكن واشتد بغيها وكان لها جنود وعساكر وسلاح تزهق به الأرواح، فهنا تقاتل الفئة الباغية. ومن هو الذي يقاتل الفئة الباغية؟ أولياء الأمور، أو من خولهم ولي الأمر بذلك، أو من خولهم ولي الأمر بذلك. أو إن كان الصائل صال على قريب لك، صال على أبيك، على أخيك، على قريب لك، ولم يمكن أن تدفع الصائل إلا بقتله، فهنا تقتله. ولكن إن رفع أمركما إلى ولي الأمر فإنك تقتل به قصاصا، لكن فيما بينك وبين الله لا إثم عليك. من أجل ماذا إخواني هذا؟ قالوا من أجل أن تسد الذريعة. ما هو يأتي إنسان يقول لك لماذا قتلته؟ قال هذا كان يريد قتل أبي. ستكثر الدعاوى بهذا، وكل إنسان يدعي أنه إنما قتل فلان لأنه كان يريد أن يقتل قريبا. ولكن مضبوطة هذا، ركزوا على هذه المسألة، مشهورة في كتب العلم، يقولون من قتل شخصا كان صائلا عليه فإنه في حكم الدنيا يقتل به، كان هناك قضاء شرعي يقتل به قصاصا، النفس بالنفس. وأما في أحكام الآخرة فليس عليه شيء، لأن الله قد علم أنه إنما مدافع عن نفسه. اتضحت المسألة؟ في أحكام الآخرة لا يعد قاتل عمدا، ويدخل تحت قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره. هذا الأمر لا بد أن يفهم. من أين دخلنا إلى هذه المسألة؟ من مسألة السترة، فإن أبى فليقاتله إنما هو شيطان. قلنا فإن أبى فليقاتله أن يدفعه بقوة، لا يترك أحد يجتاز بين يديه. فهذه أدلتنا التي تدل على وجوب اتخاذ السترة، على وجوب اتخاذ السترة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للصلاة أو إلى حاجته يتبعه أنس، يقول فأتبع الرسول أنا وغلام معنا بإداوة من ماء وعنزة، عنزة مش عنزة، عنزة التي هي العصا صغيرة شبيهة بالحربة. قال فيتوضأ بالماء ثم يضع العنزة بين يديه فيصلي إليها. حتى إذا كان خارج المسجد كان معه شخص من الصحابة غلام متخصص بحمل السترة للنبي صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك كله نجد كثيرا من الناس يتهاون في هذه القضية، يدخل فيصلي في أسفل المسجد، انظر سارية ومصلي فصلي إليه. فإن الصلاة إلى السترة واجبة، حتى وإن لم يكن هناك في المسجد أحد يقطع عليك صلاتك فإنها واجبة. قد ربما يقطع عليك صلاتك الشيطان يريد يعبث عليك بصلاتك، لكن قد جعل الله هذه السترة حرز حصن ما يستطيع إقطاعها الشيء. فالسترة واجبة، ومقدارها مثل مؤخرة الرحل. والذين يعرفون الجمال عند أن يسمى بالذهاب الذي يكون من خشب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدر السترة أن تكون مثل مؤخرة الرحل، قدرت بذراع إلا ربع، وهكذا بالنسبة لعرضها. فأهم شيء أن يكون ماثلا شاخصا، ولو كان حتى خيطا، لو كان حتى خيطا هذا يعتبر سترة، ليس له حجم. أهم شيء شيء ثابت أو شيء له حجم متدلي إلى الأرض، فهذا يعتبر سترة. والسترة الصحيح عند النظر، أي عند النظر والتأمل، وجوبها، استحبابها للأكثر، أي الجمهور على أنها مستحبة. وبعض الناس يتهاون يقول لك لا مستحب، طيب المستحب ما تحرص عليه؟ إذا كان ما يحركك إلا الواجب، طيب النوافل والمستحبات فيها أجور عظيمة، فلماذا تفوت على نفسك الأجور؟ مثل الذي يقول لك ما هي إلا سنة، ما هي إلا سنة، طيب والسنة ما تحرص عليها؟ ولماذا شرعت إذن؟ لو كانت في حسب ما تتصور أنت أنه شيء مجرد أن يقال لك سنة أو مستحب معناه أنك لا تبالي به، معنى هذا إهدار لجهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرص على بيان هذه السنن والمستحبات لأمة. فمن حيث العمل ينبغي علينا أن نعمل بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان واجبا أو مستحبا. وإنما هذا التقسيم لنعلم أن من ترك الواجب أثم، ومن ترك المستحب فوت الخير على نفسه ولا يعلم، لكنه فاته خير كثير، فوت الخير على نفسه ولكنه لا يأثم إلا إذا ترك الواجب أو الفريضة أو عمل المحرم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في درس الفقه، تكلمنا عن السترة، بقيت معنا مسألة نكملها. قال وسترة الإمام سترة لمن خلفه فاحفظ ما أقول والزم. طيب عندنا هل يلزم كل إنسان يصلي إلى السترة؟ سترة الإمام سترة لمن خلفه. إذا كان الإمام يصلي إلى سترة خلاص يكفي، فالمأمومون سترتهم من؟ الإمام. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يصلي عند البيت، قال: وكنت على أتان، وهي أنثى الحمار، قال لها أتان، فأرسلت الأتان ترتع، ثم مررت بين يدي الصف فلم ينكر ذلك أحد علي. مررت بين يدي الصف، يعني ما هو بين يدي الإمام، بين يدي الصف. فيجوز للإنسان خاصة المساجد الكبيرة، وتجد هذا في الحرام وفي غيرها، تضطر أنك تمشي تقطع صف أمام مئات المصلين، وهذا من يسر الدين. إذا كان مشقة ما يجوز لك تمر بين يدي المصلي حتى لو كان الإمام في الصلاة، مشقة. لو أراد الإنسان يخرج من الصلاة لحاجة كيف يصنع؟ يبقى منتظر لنهاية الصلاة، هذا من يسر الدين. فإذا كان الناس في الصلاة فلا بأس أن تمر بين يديه، تريد تخرج مشيت من الصف مثلا، أنت هناك في الصف والباب في الجهة الثانية، امشي امشي بين يدي المصلين حتى تأتي الباب وخرج لحاجتك. فإذا سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا كان الإمام يصلي بسترة فلا يضرك أن تقطع أو أن تمر بين يدي أي مصلي. فإذا سلم الإمام انتبه كل مأموم لصلاته، لأنه مجرد أن يسلم الإمام هنا يبدأ كل مأموم يحافظ على صلاته ولا يترك أحد يمر بين يديه. وأكثر ما نجد المشقة هذا في الحرم، تجد ناس أحيانا قد يكونون متعلمين على بعض المذاهب التي تتساهل بأمر السترة، وأحيانا قد يكون جهل، فتجد أحيانا تصلي ركعتي الطواف، أحيانا كنت أصلي أكرر ركعتي الطواف 5 إلى 6 مرات، لأني أعتقد أن المرأة إذا قطعت الصلاة فإن قطعها قطع مطلق، وتريد أن تصلي مثلا خلف المقام تكون في الركعة الأخيرة وتأتي تدفع أمامك دفعا ثم تعيد وهكذا. فإذا سلمت، إذا سلمت صليت ركعة وما سلمت أحد يمر بينك اعتبرها كرامة، خاصة خلف المقام اعتبرها كرامة. وإلا لابد ما تجد الناس إما جاهل أو معتوه أو امرأة أو صبي يمر بين يديك يمر، والناس يتساهلون، بعضهم يحتاط ويكون متفق وصاحبه يقول أوقف أمامي حتى أكمل الصلاة ثم أدفع الناس الذي يأتي من يديك فيجعل هكذا يديه، ما يترك أحد يمر بين يدي صاحبه، وذاك يكمل ويتقدم بين يديه وهكذا. ولكن الأسلم أن الإنسان يصلي في أي مكان في البيت فلا يقطع عليه صلاة، رغم هذا كله ما تسلم من إنسان معاني. قلت مرة قد أنا بأدفع واحد أشر له إشارة، والله أنه دفعني حتى أسقطني إلى الأرض وأنا واقف بقوة. فبعض الناس يأتي هناك يختلفون أساليب الناس، وهذا بثقافاتهم وأساليبهم، بعضهم عنيد بعضهم شديد بعضهم عنده غلظة الأعراب خاصة الأعاجم، الناس يختلفون. أسأل الله السلامة والعافية.